بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي، وبعبارة أدق، هل أن دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي يفي بقيامهما مقام القطع الطريقي أم لا؟ وقلنا أن لا خلاف بينهم عمليا في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، لأن هذا هو مقتضى جعل الحجية الأمارة ومقتضى جعل الأصل العملي، إلا أنهم اختلفوا نظريا في تخريج ذلك صناعيا. إذ أشكل على ذلك أن قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي، إذا كان بمعنى أن دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي ينزل الأمارة والأصل العملي منزلة القاطع، فيشكل عليه بأن التنزيل لابد تنزيل شيء على شيء في الآثار، لابد أن يكون في الآثار التي بيد المنزل، وحينما ينزل المولى الأمارة والأصل العملي منزلة القطع في المنجزية والمعذرية لا يصح ذلك، لأن المنجزية والمعذرية لازم عقلي للقطع وليس لازما شرعيا يكون التنزيل فيه بيد الشارع. الشارع حينما نزل الفقاع منزلة الخمر نزله بلحاظ الآثار الشرعية، كحرمة شرب الخمر وكحرمة بيع الخمر وما إلى ذلك، ولم ينزله بلحاظ الآثار التكوينية، لأن الآثار التكوينية كلون الخمر وككونه مسكر ليس بيد الشارع بما هو شارع حتى ينزل المنزل على المنزل عليه. وقلنا أنه قد أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول منها ما نقل عن بعض المحققين كالمحقق الإصفهاني من نظرية جعل الحكم المماثل، إذ أن المحقق الإصفهاني يقول أن معنى جعل الحجية للأمارة ومعنى جعل الأصل العملي معنى ذلك جعل الحكم الظاهر المماثل لمؤدى الأمارة ولمؤدى الأصل العملي. فلو أن خبر الثقة أفاد وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهذه الأمارة ليست هي التي تنجز الحكم الواقع المشكوك، ليست هذه الأمارة هي التي تنجز ذلك، إنما معنى جعل الحجية إن المولى جعل وجوبا ظاهريا مماثلا لمؤدى هذه الأمارة، أي أنه جعل حكما ظاهريا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. جيد، وهذا الوجوب قطعي وإن كان حكما ظاهريا، هذا الوجوب قطعي. لماذا قطعي؟ لأن دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي إنما هو دليل قطعي، لأنه لا معنى لأن نقول أن دليل حجية خبر الثقة هو خبر الثقة مثلا، هذا دور أو يؤدي إلى التسلسل، لابد أن تكون حجية الأمارة والأصل العملي لابد أن يثبتا بدليل قطعي. وإذا كان معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل، فهذا الحكم المماثل الظاهري قد ثبت بدليل قطعي، وبالتالي أصلا لا معنى لأن نقول أن الأمارة أو الأصل العملي يقومان مقام القطع الطريقي. فالمنجز ليس مفاد الأمارة، وإنما هو الحكم الظاهر المماثل الذي ثبت بدليل قطعي. هذا الحكم المماثل الذي جعله المولى هو الذي ينجز التكليف، وهذا قد مر. اليوم نتكلم في الإجابة الثانية عن هذا الإشكال. الإجابة الثانية هي إجابة المحقق النائيني رحمة الله عليه. الميرزا النائيني استفاد من مسلكه في تفسير جعل الحجية للأمارة بأنها جعل للعلمية والطريقية وتتميم الكشف في جملة من الموارد. من الموارد هذا المورد، إذ قال الميرزا النائيني أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، وليس هذا من باب تنزيل الأمارة منزلة القطع كي يرد الإشكال السابق، إنما معنى جعل الحجية هو جعل العلمية على طريقة المجاز السكاكي. تعرفون في البلاغة يوجد شيء اسمه المجاز اللفظي، ويعبر عنه بالمجاز المشهوري، لأن المشهور من البلاغيين يقولون به. والمجاز في البلاغة هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما لو قلت أن زيدا أسد، استعملت لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في غير ما وضع له، استعملت لفظة الأسد لزيد بمناسبة كون زيد رجل شجاع. وحينئذ هذا استعمال لفظي، استعمال لللفظ في غير ما وضع له. لكن السكاكي وهو من علماء البلاغة قال لا يوجد في الحقيقة تجوز في الاستعمال، إنما التجوز تجوز عقلي، ولذلك يسمى هذا المجاز بالمجاز العقلي. اللفظ استعمل فيما وضع له، في مرتبة الاستعمال لا يوجد تجوز، وإنما التجوز في اعتبار غير المصداق مصداقا. بعبارة أخرى، لفظة الأسد استعملت في المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس، لكن نعتبر الرجل الشجاع مصداق من مصاديق الأسد، مصداق من مصاديق الأسد. التجوز في المصداق وليس في الاستعمال. وحينئذ يقول الميرزا النائيني أن معنى جعل الحجية للأمارة من قبل المولى اعتبار الأمارة مصداق ادعائي واعتباري من مصاديق العلم، فهي علم لكنها ليست علما وجدانيا، إنما هي علم تعبدي، وبالتالي تكون منجزة ومعذرة لأنها علم. فهذا الادعاء يعتبر أن الأمارة علم، وبالتالي تكون واردة، وبالتالي تكون حاكمة. لماذا حاكمة؟ لأننا وسعنا من موضوع العلم وأضفنا له مصداقا جديدا ادعاء تعبدا، وليست الأمارة هي علم بحسب الحقيقة والوجدان. وبالتالي نزل المولى بجعله الحجية للأمارة، نزلها منزلة العلم لا مجرد تنزيل، إنما اعتبرها مصداق من مصادق العلم. وقد تسأل ما الفرق بين التنزيل والاعتبار؟ اعتبر الأمارة علما، والإشكال يقول الذي أشكلنا الصياغة التي أشكلنا عليها نزل الأمارة منزلة العلم، هذا شنو؟ هذا غيرت اللفظ أنت، أم يوجد فرق أساسي بين التنزيل والاعتبار؟ نقول إن من ينزل شيء منزلة شيء آخر يعترف ضمنا أنهما متغايران. حينما ينزل المولى الفقاع منزلة الخمر أو الطواف منزلة الصلاة، إذا قلنا بالتنزيل بلفظة التنزيل، الصياغة التنزيل فيها اعتراف ضمني بأن هذا الشيء غير ذاك وليس من مصادقه. بينما من يعتبر شيئا مصداقا حقيقيا لشيء آخر فهو لا يعترف بالتغاير، وإنما يعتبر هذا من مصادق ذاك ولو تعبدا، حينئذ يكون نازلا منزلته عندما يكون المولى قد اعتبر الحجية للأمارة أنها علم، حينئذ يكون علم بلحاظ الآثار بلحاظ المنجزية والمعذرية. ففي الواقع المنجزية والمعذرية ثابتتان للعلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي. وبهذا رد الميرزا على الإشكال، وبهذا خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ خرج مورد الأمارات جابوني بالحكومة، لأن الأمارة علم، غاية الأمر أنه علم تعبدي، يعني يوجد بيان عندما تقوم الأمارة وتفيد وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لأن المراد بقبح العقاب بلا بيان الأعم من البيان الوجداني والبيان التعبدي. هذا ما قاله الشيخ الميرزا. خلي بس أكمل فكرة. ونلاحظ عليه أولا، لو تم فإنه يختص بقيام الأمارات مقام القطع الطريقي ولا يشمل الأصول العملية سواء كانت تنزيلية أو غير تنزيلية. وثانيا وهو أهم، إنه قد مر سابقا أنه يوجد تضاد أو تماثل بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهذا التضاد والتماثل لا يصح أن نحله على مستوى الاعتبار، إنما يفترض أن نحله على مستوى الملاكات. وهذا المسلك لا يفسر كيف يمكن حل مشكلة التضاد على مستوى الملاكات. سبق وأن مر الرد بذلك على مسلك الميرزا النائمي.
نريد أن نثبت المنجزية والمعذرية التي ثبتت للقطع حتى يقوم الأمر بالأصل مقام القطع. إذا ثبت المولى يعني راح يجزم الجر، من أثبت المنجزية؟ يصير المولى أثبت المنجزية، يعني كما من ثبت التكليف، يعني ما نريد، احنا نريد نثبتها عقلا، رجعناه للمولى.
من قال التعقيد؟ نريد نقول كيف تقوم الأمارة مقام القطع في المنجزية والمعذرية.
الشيخ النائمي يقول المولى نزل الأمارة منزلة القطع،
اي تعبدا
تعبدا، خب حتى لا نزلها ما يقدر ينزل المنجزية والمعذرية من لوازم القطع.
لا خلص، هذا جاوبتك قلت هذا الإشكال، مو نزلها منزلة القطع، نزلها منزلة القطع في المنجزية والمعذرية فيرد الإشكال إن المنجزية والمعذرية أثر عقلي، إنما جعل الأمارة مصداق من مصادق العلم.
شيخنا حتى الحكومة بالألفاظ، أما المجاز العقلي مو قضية ألفاظ، فإذا كان مجاز عقلي ما تجي حكومة هنا ولا يصير حكومة.
شنو حكومة بالألفاظ؟
هو الميرزا ناين يقول حكومة من باب حكومة إنه حاكم على المجاز العقلي، يقول على طريقة المجاز العقلي.
يعني شنو حاكم؟
يسوي دليل الأمارة مصداق.
شنو حاكم؟ شنو الحكومة؟ الحكومة أن يكون الدليل الحاكم نافيا موسعا أو مضيقا لموضوع الدليل المحكوم، هنا المنجزية والمعذرية ثابتة لمن؟ يومي للقطع مو للقطع. المولى من حقه هو لم يجعل المولى المنجزية والمعذرية، اعتبر الظن علما، وبالتالي إذا صار علما ولو كان علما تعبديا فثبتت له المنجزية والمعذرية. جاوبت هذا الشيء جيد. الجواب الثالث وهو للسيد الشهيد رحمة الله عليه. يقول السيد الشهيد وسبق وأن قال هذا الإشكال الخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا لا يرد على مسلكنا، لماذا؟ لأننا نقول بمسلك حق الطاعة، لكن لو سايرنا المشهور في مقولته فكيف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ إن قلنا بأن المولى نزل الأمارة منزلة القاطع ورد الإشكال الأول، إن قلنا بأن المولى جعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى الأمارة والآصل جاءت مشكلة التضاد والتماثل، إن قلنا بمسلك جعل العلمية فهذا في عالم الاعتبار والمشكلة أعمق من ذلك، المشكلة أن التضاد أو التماثل إنما يكون في الملاكات، فيفترض أن تحل القضية بعمقها الجوهري. فيقول السيد الشهيد في الحقيقة إذا سلمنا وقبلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فنقول بأنها تختص بالتكاليف المشكوكة التي لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها، وحينئذ تارة نعلم بالتكليف الواقعي فهو خارج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بل هذا بيان وبيان وجداني، وتارة أخرى نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه بعض التكاليف المشكوكة كما في جعله الحجية لخبر الثقة، فهو مهتم بالتحفظ عما يخبر عنه الثقة، وكما في جعل الأصول العملية المثبتة للتكليف فهو مهتم بالتحفظ على نوع الحكم الذي نستفيده من الأصل العملي استصحابا كان أو أصالة احتياط، وبالتالي نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أول الأمر تخصصا، إذ نقول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجدانا لا تشمل حالات العلم بالتكليف الواقعي ولا تشمل حالات العلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه بعض التكاليف المشكوكة، وإنما تختص بالتكاليف المشكوكة التي لا نعلم بأهميتها، أو قلنا لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها. وحينئذ حينما جعل المولى الحجية للأمارة وحينما جعل الأصل العملي وجعل الحجية ثابت بدليل قطعي وجعل الأصل العملي ثابت بدليل قطعي فهذا يفيدنا العلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف التي يخبر عنها الثقة وبالتحفظ تجاه التكاليف التي تستفاد من الأصول العملية المثبتة للتكليف. بعد ذلك إذا عرفنا هذا لا تأتي كل مشكلة، لا تأتي مشكلة التضاد، لأنكم قد عرفتم سابقا أن الحكم الظاهري ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. ولا تأتي مشكلة التنزيل، ليش لا تأتي مشكلة التنزيل؟ جاوبني. لأن جعل الحجية ليس معناه تنزيل الأمارة والأصل العملي منزلة القاطع، وإنما معناه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هسا هذا كيف يصاغ؟ إبراز اهتمام المولى الذي هو ينجز التكليف ويخرجنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بأي صياغة. الصياغة ليست مهمة، أي صياغة تعبر عن إبراز اهتمام المولى تجاه هذه التكاليف المشكوكة، أي صياغة. ربما صياغة جعل الطريقية أفضل الصياغات، ربما صياغة جعل العلمية أفضل الصياغات. إن كانت هذه الصياغة تعبر عن العمق والجوهر من أنها تبرز اهتمام المولى بالتحفظ تجاه بعض التكاليف المشكوكة، هذا ما يقوله السيد الشهيد رحمة الله عليه.
نحن على مبنى السيد،
ولذلك قلت سابقا هذا في الحقيقة تفسير لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا فإن القاعدة بناءها من الأول كان على أساس أن الحجية الثابتة للقاطع ذاتية، فإذا انتفى القاطع انتفت الحجية، وهنا في مورد قيام الأمارات وفي مورد الأصول العملية لا يوجد قاطع، وبالتالي يفترض أن تنتفي الحجية، لكن هذا تفسير وتوسعة الكل يقبله لكن يصيغه وفق مسلكه. هذه الصياغة تناسب مسلك السيد الشهيد في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية. خلينا نقرأ. قال وين وصلنا؟ وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظني علما. وبينت لكم شنو الفرق، إن التنزيل فيه اعتراف بالمغايرة، بينما جعل الظن علما لا يعترف بالمغايرة، بل يعتبر الظن علما مصداق من مصادق العلم. غايتها هذا الاعتبار اعتبار تعبدي. قال كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، والمنجزية والمعذرية ثابتتان للعقل، ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. طبعا لعل التعبير الأوضح عندكم الجامع ثابتتان عقلا للقطع الأعم من القطع الوجداني والاعتباري، أوضح من الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتبار. بين الوجود الحقيقي لمن؟ الوجود الحقيقي للعلم.
باعتبار أن الكلام حول المنجزية والمعذرية هو في الآثار التكوينية للموضوع، لا في مطلق الآثار التكوينية والاعتبارية حتى ينفعنا شنو المجاز العقلي بطريقة السكان.
كيف؟
باعتبار أنه حتى لو اعتبر الشارع الظن علما، يبقى الكلام في أن احنا نتكلم عن خصوص الآثار التكوينية لا مطلق الآثار التي قد تثبت ولو باعتبار فرد غير خارج عن حقيقة الموضوع، اعتبار فرد من أفراد
العلم. ما يثبت للعلم من منجزية ومعذرية يثبت لهذا المصدر.
يعني على سبيل المثال شيخ، لو اعتبرنا هذا الكتاب فرد من أفراد النار، بالتالي هذا اعتبارنا ما يغير شيء في ترتب الآثار التكوينية للنار وهو الإحراق على هذا الكتاب، بالتالي الإشكال غاية الأمر أن هذا خلاف صياغي.
هذا اللي قلنا أنت فسرت، قلنا أنت فسرت، لا الإشكال لا يرد. هذا فرق، ذاك الإشكال ورد على الصياغة، فالميرز النائني لا يرد عليه، يقول أنا لم أنزل الأمارة منزلة القطع في الآثار التكوينية، لا يوجد تنزيل لدي، إنما المولى اعتبر مصداق من مصادق العلم هو، وبعد ذلك تترتب المنجزية والمعذرية.
اعتبر ما ليس مصداق
جيد.
حتى لو اعتبرنا ما ليس مصداق الكلام حول الآثار التكوينية،
فتثبت
هذه الآثار التكوينية ليست بيد المعتبر وإنما هي بيد الخالق، بما هو خالق الذي يرتب الآثار تكوينا على الموضوعات. بالتالي حتى لو اعتبرنا الظن علما لا يترتب عليه المنجزية والمعذرية.
لا، هو اعتبر الظن علما بلحاظ المنجزية والمعذرية، اعتبره لا بأس أن يعتبره بلحاظ المنجزية والمعذرية. الآن المنجزية والمعذرية نستطيع أن ننفيها عقلا، ننفيها عن كل شيء إذا قال المولى هذا منجز ومعذر. مرة ينزل منزل ذاك، يقول له مو محقق نزل، مرة من الأول يقول منجز ومعذر، فهو من الأول كأنه قال الأمارة علم وعليه فهي منجزة ومعذرة، هكذا يقصد المرزي. لكن هذا الإشكال إشكالك يريد صياغة الإشكال، هذا اللي صغتها أنا، هذا جيد حل مشكلة في التنزيل، لكن وقع في مشكلة أخرى، مجرد الاعتبار لا يغير من الحقيقة بشيء. خب اعتبر المولى الظن علما، يأتي السؤال، هذا الأمارة التي هي علم أفادتني حكم لعله يضاد أو يماثل الحكم الواقعي، فكيف أتخلص من ذلك؟ فلا يرد الإشكال إشكال التنزيل على نظرية الميرزي، إنما يرد عليها الإشكال بأن هذا لا يفسر كيفية حل التضاد والتماثل بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. قال والصحيح، طبعا الميرزي ليش ما قبل بنظرية جعل الحكم المماثل؟ خب أيضا تخلصت من الإشكال، تخلصت من إشكال التنزيل، لأنه ارتأى أنها تقع تضعنا في إشكال آخر، وهو إشكال التضاد والتماثل، وإذا قلنا الحكم الواقعي يتغير هذا يستلزم التصويب. طبعا لا يقصده المحقق الأصفهاني، لا يقصد أن الحكم الواقعي يتغير، لكن في الحقيقة نظريته لازمها أنه يقع يحصل التضاد بين الحكم الظاهري المجعول المماثل لمؤدى الأمارة وبين الحكم الواقعي، أو يحصل التضاد ولو من وجهة نظر المكلف. قال والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريق في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته. سؤال، على نظرية الميرزي تكون حجية الأمارة شنو؟ حاكمة لو واردة؟ حاكم، لأنه وسع موضوع المنجزية والمعذرية، يعني وسع موضوع العلم وأضاف له مصداقا جديدا، لكن هذا ليس مصداقا حقيقيا، مصداق تعبدي. جيد، على نظرية فنظرية الميرزا النائني نخرج بها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالحكومة، لكن على نظرية السيد الشهيد شنو نخرج؟ تخصصا من الأول لا تشمل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من الأول لا تشمل حالات الإبراز من قبل المولى لاهتمامه في بعض التكاليف المشكوكة. قال
العفو، بس بالنسبة للحكومة على رأي الميرزا النائني هو يقول بالحكومة الآن،
نعم،
يعني بالتنزيل، مو تنزيل قال حكومة،
حكومة
في الأدلة اللفظية، احنا بنتكلم بمن دليل، دليل الأمارة، دليل الأمارة سيرة عقلائية، فماكو بالأدلة اللفظية، يعني دليل لفظي ماكو حكومة بالأدلة اللفظية، يختصر فيها القدر المتيقن، أما حكومة ما حكومة ما يجي
شنو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن جعل الحجية للأمارة،
إيه لكن حكومة ماكو بالسيرة
اللفظية، لا لا هذا إشكال آخر، إحنا بعدين نجيب بالقيام الأمارة. هنا عندي لفظ يقول إذا علمت فاعمل، فالحكم منجز عليك، إذا علمت فالحكم منجز عليك. جاء المولى وجعل الحجية للأمارة، ومعنى جعل الحجية أنها علم، شنو معنى؟ معنى اعتبر مصداق من مصادق العلم الذي تترتب عليه المنجزية والمعذرية الأمارة، فهنا حكومة، يعني وسع من الموضوع الذي تترتب عليه المنجزية والمعذرية، لكن توسعة تعبدية، ولذلك هي حكومة. احنا ذاك سيأتي، ذاك في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي سيأتي هذا الكلام. قال والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريق في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته، كما تقدم. وين تقدم؟ طبعا تقدم في الجواب الثاني عن الإشكال الأول. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا فالمهم في جعل الخطاب الظاهري، ما هو المهم؟ فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة، لا بد أن الخطاب الظاهري الحكم الظاهري نستفيد منه العلم باهتمام المولى تجاه بعض التكاليف ولا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها. وعليه هذا كيف يصاغ هذا؟ ليس مهما. هاي الصياغات قشور، المهم أن الصياغة تعبر عن هذا الجوهر. ما هو الجوهر؟ أن المولى يريد أن يبرز اهتمامه ببعض التكاليف المشكوكة. قال وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو كما هي النظرية التي حصل فيها الإشكال، أو جعل الحكم المماثل كما هي النظرية الثانية نظرية المحقق الأصفهاني، أو جعل الطريقية كما هي نظرية الميرزا النائيني، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية، ما دامت وافية، ما قاعد يقول هذه التعابير وافية، إذا كانت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا يا هو هذا إبراز اهتمام المولى هو المنجز في الحقيقة. بعد لا عندنا تنزيل، في الحقيقة هو المنجز. هذه الصياغات يقول لعل أفضلها جعل العلمية، واضح جيد. وأما البحث الثاني، قلنا إننا نبحث في بحثين، البحث الأول مقام قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي، وقلنا أنه لا خلاف بينهم عمليا واختلفوا في تخريجة ذلك، والبحث الثاني في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي. وبدء البحث بينت ما هو القطع الطريقي وما هو القطع الموضوعي. القطع الموضوعي هو ذلك القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم شرعي، كما لو قال المولى إذا علمت بخمرية مائع فأرق أو فيحرم بيعه، هنا علم بموضوع خارجي ولا نشتبه ونقول فقط هذا المثال يصح، بل إذا قال المولى إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك فيجب عليك التصدق، فهنا علم بحكم شرعي، فكلتا الحالتين يكون القطع والعلم فيهما قطع موضوعي، لأنه وقع موضوعا لحكم شرعي آخر. ومعنى أنه موضوع لحكم شرعي آخر أن الحكم الشرعي الآخر لا يثبت إذا لم يثبت الموضوع، يعني إذا لم يحصل القاض، هذا هو القطع الموضوع. إذا علمت بالحكم الشرعي جاز لك أن تسنده إلى الشارع المقدس، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك وجب عليك التصدق، إذا علمت بخمرية مائع فأرق، أو إذا علمت بخمرية مائع فيحرم عليك شربه أو يحرم عليك بيعه، هذا قطع موضوعي. والسؤال لو لم أعلم بخمرية مائع وإنما جاء خبر الثقة أو البينة وقالت أن هذا خمر، فهل يترتب الحكم الشرعي أم لا يترتب؟ هذا هو السؤال، هذا معنى قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي. الآن ضربنا مثال، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق، إذا لم أعلم بل جاء خبر الثقة وأفاد وجوب صلاة الجمعة، فهل هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي ويترتب الحكم وهو وجوب التصدق أو لا؟ إذا علمت بخمرية مائع فأرقوا، وجوب الإراقة مترتب على العلم بخمرية الماء. سؤال: لو جاءت بينة وأخبرتني بأن هذا الماء خمرون، هذه البينة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ هذا هو البحث. واضح؟ إذا علمت بالحكم الشرعي جاز لك أن تسنده إلى الشارع المقدس. أنا لم أعلم، جاء خبر ثقة. إذا علمت بخمرية ماء يجب عليك أن تريقه، وأنا لم أعلم، جاء خبر ثقة فأخبرني، أو أن خمرية هذا الماء ثبتت بالاستصحاب كان خمرا والآن نشك بتحوله فنبني على أنه خامر، فهل يجب إراقته، تجب إراقته أم لا؟ هذا هو السؤال. جيد. السيد الشهيد رحمة الله عليه يفصل يقول: أخذ القطع في موضوع حكم آخر، هذا الأخذ يكون على نحوين. النحو الأول أن يؤخذ القاطع بما هو منجز أو معذر، أي بما هو حجة، أي بما هو مثال من أمثلة قيام الحجة، أي بما هو مصداق من مصاديق الحجة. هذا نحو. والمولى حينما قال إذا علمت بحكم شرعي فجاز لك إسناده إلى الشارع المقدس، لا يقصد العلم بما هو كاشف تام، إنما يقصد العلم بما هو منجز ومعذر، أي بما هو حجة. فالحكم مترتب إذا قامت لديك حجة، وذكر العلم من باب أنه أبرز مصاديق الحجة. هذا نحو. النحو الثاني أن يؤخذ القطع في موضوع حكم شرعي بما هو قطع وكاشف تام، كما لو قال المولى إذا علمت بأن الدار لزيد فاشهد له بها. ظاهر هذا الدليل أن المراد بالعلم المأخوذ في جواز الشهادة هو العلم اللي جاوبوني، هو العلم بما هو كاشف تام وليس بما هو مثال للحجة، إنما أخذ العلم. الإمام يقول له إن علمت كما ترى الشمس وإلا فلا فدع، يعني أن علمك علم وجداني، والعلم الذي أخذ في موضوع هذا الحكم وهو جواز الشهادة هو العلم بما هو كاشف تام. النحو الأول مثاله إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة جاز لك إسناد هذا الوجوب إلى الشارع المقدس، وظاهر أخذ القطع في هذا الحكم أن القطع أخذ بما هو منجز ومعذر. والنحو الثاني مثاله إذا علمت بأن الدار لزيد فاشهد له بها، وظاهر الدليل إن العلم المأخوذ هنا موضوعا للحكم الشرعي وهو جواز الشهادة العلم بما هو كاشف تام. أما النحو الأول إذا كان القط قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي بما هو منجز ومعذر، بما هو مثال ومصداق من مصاديق الحجة، فلا مشكلة في قيام الأمارات الحجة والأصول العملية مقام القطع الموضوعي، ويكون هذا شنو؟ من بابل ورود، لأن المولى حينما جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي قد أضاف فردا ومصداقا حجة حقيقة، فهو من بابل ورود. بس أكمل
بالصفة
ما بعد منو هذا طب هاي المشكلة، مشكلة مشكلة عويسة، خطأ هذا اللي في ذهنك، خطأ لا تحطه في ذهنك، اسمع العبارات، واضح الفكرة؟ هذا المثال للنحو الثاني، كلامنا الآن في النحو الأول. إذا علمت بالحكم الشرعي جاز لك إسناده، فإذا فهمنا من هذا الدليل إن العلم أخذ بما هو منجز ومعذر، فحينما يجعل المولى أمارة حجة وحينما يجعل الأصل العملي فهو قد أضاف مصداق من مصاديق الحجة حقيقة. الأمارة حجة ولا مو حجة؟ واضح الفكرة؟ فحينئذ تقوم الأمارة والأصل العملي مقام هذا القاطع. أي قطعين؟ هو القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي بما هو منجز ومعذر. أما النحو الثاني وهو فيما لو أخذ القطع بما هو كاشف تام، فحينئذ حتى لو جعل المولى الحجية للأمارة وحتى لو جعل دليل جعل الأصل العملي، فلا الأمارة ولا الأصل العملي فيه كاشفية تامة، وحينئذ لا يمكن أن تقوم الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي، لأن القطع قد أخذ في موضوع الحكم بما هو كاشف تام، وجعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي حجة لا يجعله كاشفا تاما، غايتها يجعله منجز ومعذر. والقطع الذي أخذ في لسان الدليل إذا علمت بأن الدار لزيد فاشهد له بها أخذ بما هو كاشف تام، وجعل الحجية على كل المباني ليس كاشفا تاما إلا على مبنى المحقق النائيني، ويجعله كاشفا تاما بالحكومة بعد، يختلف عن مذاق السيد الشهيد. وبعبارة شبيهة بصياغة الكتاب يقول إذا أخذ القطع بنحو الكاشفية التامة في موضوع حكم شرعي، فالأمارة والأصل العملي لا تقومان مقام هذا القطع الموضوعي إلا إذا استفدنا من دليل الحجية قرينة على أن المولى قد جعل الأمارة والأصل العملي فيه كاشفية تامة، والمرز النائني يدعي وجود هذه القرينة في خصوص الأمارات. جيد، ادعاء المرزة والجواب عن ادعاء المرزة يأتي، لكن لا بد أن أشير إلى مسألة. هذا التقسيم من قبل السيد الشهيد، أريد تنتبهوا لي حتى تدققون وياي حتى تكون للدرس الآتي أنا أبغان الله سبحانه وتعالى. يوجد تقسيم للمشهور يقسم القطع الموضوعي إلى قسمين: قطع موضوعي صفتي وقطع موضوعي طريقي. تقول زين، السؤال هو ليس مهم أن نبحث ما معنى صفتي والطريق الآن، مو محل البحث هذا، أصلا يوجد خلاف في معنى الصفتي والطريقي، لكن السؤال هو هل أن تقسيم السيد الشهيد تعبير آخر عن هذين القسمين أو لا، هذا تقسيم آخر يختلف عن تقسيم المشهور. من تبين وياي؟ ادعى بعض أفاضل الشراح أنه تعبير آخر عن ذاك التقسيم. فالمقصود بالقطع الطريقي الذي أخذ القطع الموضوعي المقصود بالقطع الموضوعي تبولي الذي أخذ بما هو كاشف تام هو القطع الموضوع الصفتي، والمقصود بالقطع الذي أخذ بما هو منجز المقصود به القطع الموضوعي الطريق. إذا قلنا ذلك توجد مشكلة في عبارة السيد الشهيد. المشكلة هي أنه نسب هنا في الحلقة الثالثة للميرزا النائيني أنه يقول أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بما هو كاشف تام. إذا قلنا أن هذا التقسيم نفس التقسيم المشهور، يعني أن الميرزا النائيني يقول بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي القطع الموضوع الصفتي، تقول الصفتي بما هو كاشف التام، يعني أن الميرزا يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، وهذه النسبة ليس صحيحة. الميرزا النائيني يصرح بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي. إذا كان تقسيم السيد الشهيد هو نفس تقسيم المشهور، يرد الإشكال على عبارة السيد الشهيد، وهو كيف تنسب إلى الميرزا أنه يقول بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الذي أخذ بنحو أنه كاشف تام، أي أنه أخذ أي أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع الصفتي، والميرزا يصرح بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع الصفتي. كيف تقول ذلك؟ هل هو سهو من قلمه الشريف أم لا؟ هذا تقسيم آخر، ودليل ذلك أن السيد الشهيد ملتفت في البحث الخارج ويعرف أن الميرزا النائيني لا يقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي. هذا يحتاج إلى بحث. ولذلك جناب الشيخ محضر قال هذا التقسيم القطع بما هو منجز ومعذر، يعني قطع موضوعي طريقي، والقطع بما هو كاشف تام يعني قطع موضوعي صفتي. واضح الفكرة؟ هل هذا صحيح؟ السيد يقصد التقسيم المشهور أم له تقسيم آخر؟ إذا كان يقصد التقسيم المشهور في عبارته إشكال، وإذا كان لا يقصد فلا يأتي الإشكال. حضروا ذلك وسيأتي غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.